بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حوادث سنة 9 من الهجرة. فصل. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخل السنة 9 بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب. وفيها بعث علي رضي الله عنه إلى صنم طي ليهدمه، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم، حاتم الطائي، مع الفجر فهدموه، وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، وفي السبي سفانة أخت عدي بن حاتم، ما أدري هل هي سفانة أو سفانة أو سفانة. وهرب عدي إلى الشام، ووجدوا في خزانته 3 أسياف و3 أدرع، وقسم علي الغنائم في الطريق، ولم يقسم السبي من آل حاتم حتى قدم بهم المدينة. قال عدي: ما كان رجل من العرب أشد كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني حين سمعت به، وكنت رجلا شريفا نصرانيا، وكنت أسير في قومي بالمرباع، وكنت في نفسي على دين. فقلت لغلام لي راع لإبلي: أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا، فإذا سمعت بجيش محمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. فأتاني ذات غداة، فقال: ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد، فاصنع الآن، فإني قد رأيت رايات، فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد. قلت: قرب لي أجمالي. فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام. وخلفت بنتا لحاتم في الحاضرة، فلما قدمت الشام أقمت بها، وتخالفني خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصيب ابنة حاتم، فقدم بها على النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا من طي. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام، فمر بها فقالت: يا رسول الله، غاب الوافد وانقطع الوالد، وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، فمن علي. من الله عليك. فقال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله. وكررت عليه القول 3 أيام. قالت: فمن علي، وسألته الحملان فأمر لها به وكساها وحملها وأعطاها نفقة. هذا كله في مسند الإمام أحمد. وقصة عدي بن حاتم التي ستأتي بعضها صحيح وأصلها صحيح، وبعضها في الصحيح، وبعض الزيادات فيها ضعف، وبعضها من طريق وطيف ابن أعين الجزري وهو ضعيف، ولكن قصة إسلامه ثابتة، وفراره للشام ثابتة، ونقاش النبي صلى الله عليه وسلم معه في أن المغضوب عليهم والضالين هم اليهود والنصارى ثابتة أيضا.
إن لنا إليك حاجة.
فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى داره، فألقت له الوليدة وسادة، فجلس عليها، وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ فقلت: لا. فتكلم ساعة ثم قال: أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قلت: لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فقلت: فإني حنيف مسلم. فرأيت وجهه ينبسط فرحا، ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار، وجعلت آتيه طرفي النهار، فبينا أنا عنده إذ جاءه قوم في ثياب من صوف من هذه النمار، فصلى ثم قام فحث بالصدقة عليهم وقال: أيها الناس، ارضخوا من الفضل ولو بصاع، ولو بنصف صاع، ولو بقبضة، ولو ببعض قبضة، يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار، ولو بتمرة، ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وهذا أصله في البخاري ومسلم، لهذا اللفظ أصله في البخاري ومسلم. فإن أحدكم لاق الله فقائل له: ما قول لكم، ما أقول لكم، ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى. فيقول: أينما قدمت لنفسك؟ فلينظر قدامه وخلفه عن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا، يقي به وجهه حر جهنم، ليقي أحدكم وجهه النار، ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. فإني لا أخاف عليكم الفاقة، فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة ما بين يثرب والحيرة. ما تخاف على مطيتها السرة. وهذا هذه القطعة الأخيرة أيضا ثابتة في الصحيح، وقد صح على الألباني رحمه الله تعالى الحديث مختصرا في تحقيقه لسنن الترمذي. فقصة عدي بن حاتم في الجملة صحيحة، وإن كان بعض ألفاظها فيها ضعف من طريق طيف بن عين، ومن طريق أيضا بن إسحاق بالعنعنة، ولكن كما سمعت أنها ثابتة في الجملة، وأنه فر إلى الشام ثم طلبت منه أخته فعاد فأسلم وحسن إسلامه، وهو راوي حديث: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، إلى آخر الحديث. قال: فجعلت أقول: فأين لصوص طي؟ وهذا الحديث هو عبارة عن علم من أعلام النبوة، وخبر يخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أمر يكون في المستقبل، أنه ينتشر الأمن والأمان حتى تسير الضعينة من الحيرة إلى يثرب، ما تخاف شيئا. وليس هذا فيه تجويز أن تسافر المرأة بغير محرم، ليس هذا فيه تجويز سفر المرأة بغير محرم، فإن هذا إنما هو خبر لأمر يكون في المستقبل، لا دليل على التجويز. قال رحمه الله تعالى: قصة كعب بن زهير. وكعب بن زهير قصته مشهورة، قصة إسلامه مشهورة، وقصيدته أيضا مشهورة، لكن بهذا السياق الذي سيذكره المؤلف من طريق ابن إسحاق وغيره فيها انقطاع، ولهذا ضعفها جماعة من الأئمة كالعراقي وغيره، كما ترى ذلك في سيرة ابن هشام. قال ابن إسحاق: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف، كتب بجير بن زهير إلى أخيه كعب يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه، فإن كان لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا، جاءه تائبا، وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجا إلى نجابك إلى نجا نجائبك. وقد كان قال: ألا بلغ عني بجيرا رسالة فهل لك فيما قلت؟ ويحك هل لك؟ فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك، على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه، ولم تلق عليه أخا لك أخا لك، فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعالك، سقاك بها المأمون كأسا روية وأنهلك المأمون منها وعلك، قال فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله سقاك بها المأمون، صدق والله وإنه لكذوب، أنا المأمون. ولما سمع على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه قال أجل، لم يلف عليه أباه ولا أمه. ثم قال بجير بن زهير من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم إلى الله للعزة وللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم فدين زهير وهو لا شيء دينه فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبي سلمى علي محرم. فلما بلغ كعبا ضاقت عليه الأرض وأشفق على نفسه، فلما لم يجد من شيء بد قال قصيدته التي مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم خرج حتى قدم المدينة وكان شاعرا مجيدا قويا. فنزل على رجل كان بينه وبينه معرفة فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر لي أنه قام فجلس إليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال نعم، قال أنا كعب بن زهير. قال فحدثني عاصم بن عمر أنه وثب عليه رجل من الأنصار، وهذه الرواية فيها انقطاع لأن عاصم بن عمر ليس بصحابي، فينظر هل له طرق أخرى متصل بها. وثب عليه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله دعني أضرب، دعني وعدو الله أضرب عنقه، فقال دعه عنك فقد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير، فقال قصيدته التي أولها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، ومنها أمست سعاد سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، إلى أن قال تسعى الغواة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وقال كل صديق كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل، إلى أن قال إن الرسول لنور يستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال إنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل ولا معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، شم العرانين أبطال لبوسهم من نسك داود في الهيجاء سرابيل، ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. قال عاصم بن عمر، وهو عاصم بن عمر بن قتادة، فلما قال إذا عرض السود التنابيل وإنما عنانا معشر الأنصار، قال بعد أن أسلم يمدح الأنصار من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار ورث المكارم كابرا عن كابري، إن الخيار هم بنو الأخيار الذائدين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطار والبائعين نفوسهم لنبيهم يوم الهياج وفتنة الكفار، والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الأبصار، والباذلين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار، يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار، قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقاري. فهو ذمهم قبل بسبب ما سمع منهم من بعضهم أنه أراد أن يضرب عنقه، ومدح المهاجرين، فلما أسلم قال فيهم هذه الأبيات في مدحهم رضي الله تعالى عنهم. وكعب بن زهير أبياته مشهورة وقصائده معلومة، فهو من فحول شعراء العرب من أقواهم. وكان العام التاسع من الهجرة الذي قرأنا إشارة إليه عاما لدخول كثير من العرب في الإسلام، ولوفود قبائل العرب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا سمي العام التاسع بعام الوفود، فقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أقوام كثيرون، وآمن أناس كثيرون. وقد نزل في هذا العام كثير من سورة آل عمران خاصة في أوائلها، ومن ذلك ما جاء في وجوب الحج، فإنه نزل في العام التاسع في عام الوفود فرضية الحج. وبعد هذا غزوة تبوك فهي في العام التاسع، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه. قال: غزوة تبوك. فصل في غزوة تبوك. قال ابن إسحاق، والمؤلف ينقل عن ابن إسحاق لأن هكذا في السيرة ابن هشام أغلبها منقولة عن ابن إسحاق، وربما تكون أحاديث في البخاري ومسلم فتنقل عن ابن إسحاق. كانت في زمان عشرة من الناس وجدب من البلاد حين طابت الثمار، فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم. الدنيا فتنة، كل عنده أرض وزراعة وثمار، كيف يتركها ويذهب؟ ستنتهي أو ستتضرر. وكان صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها، وهذا ليس من الكذب، التورية ليست من الكذب، التورية جائزة. مثلا يخرج وهو يريد جهة معينة فيسأل الناس عن الجهة الأخرى، كيف الطريق إليها، كم المسافة، هل الطريق مأمون، فيظن الظان أنه يريد تلك الجهة وهو لم يكذب، هذه تسمى تورية. قال: إلا ما كان منها، فإنه جلاها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان، حتى يعلم الصحابة أنه يريد تبوك وهي بعيد، وسيمرون بمفازة شديدة الحرارة عديمة الماء، ويحتاجون إلى جهاز أي تجهز، فلذلك أخبرهم عليه الصلاة والسلام ووضح لهم الأمر حتى لا يتفاجؤون فيصيبهم الضعف والتعب والإرهاق. قال: فقال ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني. انظر إلى هذا العذر البارد البايخ، يخاف على نفسه من الفتنة فيترك الجهاد. هذا مثل الذي يترك الصلاة خوفا من الرياء. لماذا لا تصلي مع الجماعة؟ قال: أنا أخاف من الرياء، ويترك الصلاة. وآخر يبتليه الله عز وجل بالسحر فيترك الصلاة. قيل له: لماذا تفعل ذلك؟ قال: أنا إذا صليت أقع في الكفر، وربما أسب الدين والرب، فإذا تركت الصلاة ذهب عني ذلك. قال: فترك الصلاة أهون من أن أقع في الشرك، فيترك الصلاة ويكفر بدين محمد. هذا من هذا الصنف الذي يعتذر بمثل هذا الأعذار الباردة الباطلة: ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر إلا ألا أصبر. ومثل هذا إذا كان سيفتن في السفر ففتنته في الحضر من باب أولى. ثم إنه قد جاء بنو سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس على أن نبخله. فقال: وأي داء أدوى من البخل؟ سيدكم عمرو بن الجموح. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم السيادة من هذا الرجل، لأنه رجل عنده بخل، وانظر ماذا يقول في هذا الموضع. فقال: قد أذنت لك. ففيه نزلت: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني. وأظن هذا فيه ضعف سبب النزول، لكن الآية ظاهرة في أن من المنافقين من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشارك في معركة تبوك بهذه الحجة الباطلة. وقد قال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر. فنزل وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقد نزل كثير من سورة التوبة في بيان حال المنافقين وفضحهم والرد عليهم، ولهذا تجد أن الله عز وجل يقول: ومنهم ومنهم ومنهم. قال ابن عباس: ما زال الله عز وجل يقول ومنهم ومنهم حتى ظننا أنه لم يبق منا أحد. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض أهل الغنى على النفقة، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان 300 بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها وألف دينار عينا. في ذلك الزمان مع وجود الشدة وقلة ذات اليد، هذا كالذي يجهز في زماننا جيشا كاملا بعدته وعتاده أو أعظم. فرضي الله عن عثمان، ما كان أكرمه وأشد بذله. قال: وجاء البكاؤون وهم 7 يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. وهذا في الصحيحين عن أبي موسى. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقام علبة بن يزيد فصلى من الليل وبكى، ثم قال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض، ثم أصبح مع الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقل أحد، لم يقم أحد. ثم قال: أين المتصدق؟ فلم يقم، فقام إليه فأخبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم، واستخلف على المدينة محمد بن مسلم الأنصاري. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه. وعبد الله بن أبي في مثل هذه المواقف يبرز نفاقه، فقد رجع في أي غزوة رجع من الطريق؟ معركة أحد، نعم، ورجع بثلث الجيش، فهو مخذل مخذول. ومن كان على طريقة عبد الله بن أبي بن سلول فقد استفاد من المنافقين في هذه الخصلة الدميمة. وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، منهم 3 كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثم السالمي وأبو ذر، ثم لحقاه. ولم يبق من خيار الصحابة الذين تخلفوا بغير عذر إلا هؤلاء 3: كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع. وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس، والخيل 10,000 فرس. وانظر إلى الفرق، في خلال 9 سنوات كان في معركة بدر ليس عندهم فارس إلا 2 أو 3، وعددهم لا يتجاوز 315 شخصا، وهكذا زادوا شيئا فشيئا حتى خرجوا بالآلاف في معركة حنين والطائف. وأما معركة تبوك فإنهم صاروا في 30,000 من الناس، وهذا فضل الله عز وجل. أقبل الله بقلوب العباد على دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمن قصير وفي وقت محدود. قال: وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة وهرقل يومئذ بحمص. ولم يحصل قتال في هذه المعركة، وإنما حصلت مهادنة وهكذا كما سيأتي أنه نزل إلى وادي القرى بعد معركة تبوك وصالح أهل دومة الجندل وأخذ له بعض الأشياء والغنائم ثم عاد عليه الصلاة والسلام، فلم يحصل في هذه قتال، وإن كانت هذه الغزوة مشهورة لكثرة عدد من شهدها ولقلة ما كان في أيديهم في هذه الغزوة، وكان في زمن حار وحصل فيها ما حصل. وفيها قصة الثلاثة الذين خلفوا كما سيأتي، وما ذكر الله عز وجل في سورة التوبة، وبناء مسجد المنافقين وهدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك المسجد، كان كل هذا فيما يتبع غزوة تبوك. وأين تقع تبوك هذه الأيام؟ من يقول لنا أين تقع تبوك؟ باتجاه الشام. نعم، باتجاه الشام، إلى الشمال من المدينة النبوية باتجاه الشام. وأين تقع مؤتة؟ أين تقع مؤتة التي حصلت فيها معركة مؤتة؟ في الأردن؟ في أي مكان في الأردن؟ في شمال الأردن، في أي مكان بالضبط؟ هي إلى الشمال من البلقاء، لكن في أي مكان؟ من يعرف مؤتة في أي مكان من الأردن؟ ما قد ذهب أحد منكم إلى الأردن أو سمع أو قرأ؟ في محافظة يقال لها محافظة الكرك، في محافظة الكرك في شمال الأردن. نعم، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.